بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله، الأفنان الندية، شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. قال الشيخ حافظ رحمه الله: يشرع في باب الأذان، يشرع في أوائل الأوقات مؤذن يعلم بالصلاة، وقد أتت ألفاظه المشروعة في السنن الثابتة المرفوعة. ويشفع الأذان والإقامة يوتر إلا لفظة الإقامة. وعن بلال: هذه مأثورة بطيبة، أما أبو محذورة فإنه كلاهما قد شفع وزاد في أذانه الرجع. الشرح: الأذان في اللغة، لغة العرب، الإعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ شرعية مخصوصة. أما سبب مشروعيته أي الأذان وابتداؤه وابتداء وقته، فأصح ما ورد في ذلك ما روى البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان المسلمون حين قدموا المدينة في السنة الأولى من الهجرة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة أي ينتظرونها وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك أي ما هي الطريقة التي يستطيعون أن يجتمعوا ويؤدوا الصلاة، فتكلموا يوما في ذلك وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، أي شيئا يضرب به حتى يسمع الناس الأذان، يسمع الناس أن هذا وقت الصلاة فيذهبوا إلى المساجد ويصلوا. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، أي بوقا ينفخون فيه فيذهب الناس بعد هذا الصوت إلى المساجد. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا تبعثون رجلا، أي ترسلون رجلا ينادي بالصلاة؟ والمقصود بالنداء يعني الأذان بألفاظه المعروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال شيخنا زيد رحمه الله: ستأتي ألفاظه أي ألفاظ الأذان في محلها من هذا الباب. قوله: يشرع في أوائل الأوقات مؤذن يعلم بالصلاة، أي أن الأذان للصلوات الخمس شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرؤيا التي رآها بعض الصحابة الكرام، وهو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام أي الأذان. ثم هو على كيفيته على عدة أقوال أشهرها اثنان، يعني في حكم الأذان. قيل أنه واجب كفائي، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. قيل إنه واجب كفائي يقاتل أهل بلد تركوه، والدليل على وجوبه ما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة أي حان وقتها فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. وما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي لفظ أبي داود: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية أي شاة الضعيفة. ففي هذين النصين دليل بين لمن قال بوجوب الأذان على أهل المدن والقرى، ومن في حكمهم من أهل البوادي إذا كانوا جماعة. أما من كان مقيما في مكان ما بمفرده أو مسافرا فيكون في حقه مستحبا، لما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من صاحب غنم في شظية بجبل، أي على صخرة في جبل، يؤذن للصلاة أي لوحده، ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني، فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا يدل على فضل الأذان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال إسناده ثقات. وجاء في البخاري بلفظ: إذا كنت في غنمك أي ترعاها أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا يدل على فضل المؤذنين عند الله عز وجل. وفي هذين النصين ما يشير إلى الاستحباب في حق المقيم بمفرده والمسافر. أما المقيم مع جماعة فكما تقدم أنه واجب كفاية، سواء كانوا في قرى أو في مدن. القول الثاني في حكم الأذان في حق المقيم في المدن والقرى أن الأذان ليس بواجب، كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، غير أن أصحاب الشافعي اختلفوا، فقال بعضهم إنه فرض كفاية، وقال بعضهم إنه سنة مؤكدة، ويرى بعضهم أنه فرض كفاية في الجمعة وسنة مؤكدة في غيرها أي من الصلاة الخمس. وحجة أهل هذا القول أي بكونه ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة جمع بمزدلفة، صلى ليلة جمع بمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من النص أنه لو كان الأذان واجبا وفرضا لازما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان لكل واحدة من الصلاتين، أي لأذان للمغرب وأذان للعشاء لكل. نعم، لو كان الأذان واجبا وفرضا لازما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان لكل واحدة من الصلاتين. والراجح القول الأول أي بأن الأذان فرض واجب وهو فرض كفاية وليس بسنة. والراجح القول الأول لأمرين: الأمر الأول ما تقدم من النصوص الدالة على وجوبه، الثاني ما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان حضرا وسفرا، وهكذا أصحابه من بعده، إذ لم يعرف عن أحد منهم ترك الأذان والتساهل فيه لأي سبب من الأسباب. فهذا الدليل والتعليل وذاك الدليل حجة قوية على وجوبه الكفائي، والله أعلم. قوله في كلام الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أتت ألفاظه المشروعة أي الأذان، أي قد وردت ألفاظ الأذان التي شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الرؤيا التي تواطأت من الصحابيين الجليلين عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجميع أيها الإخوة، السنة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وهذا النوع من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للرؤيا التي رأوها. وألفاظ الأذان وإن كانت قليلة إلا أنها تتضمن معاني كثيرة، تتضمن معنى وجود الرب سبحانه وكماله العظيم ونفوذ سلطانه القديم، كما تتضمن أي ألفاظ الأذان الدلالة على مسائل العقيدة الثابتة الصحيحة المأخوذة من ألفاظ الأذان الأخاذ الذي لا يمل سامعه رغم تكراره بتعاقب الليل والنهار، وتتضمن أي ألفاظه إثبات الرسالة المحمدية، رسالة الهدى والنور التي تدعو إلى كل فضيلة، تدعو إلى الصلاح والفلاح والحياة الطيبة المباركة، وبجانب ذلك فإنها تحذر من أسباب الشر ودعاته ومن كافة طرائقه وضلالاته. فأكرم بها أي ألفاظ الأذان من رسالة تدعو إلى الهدى والكمال والفضائل، وتحذر من طرق الردى وجميع الرذائل. قوله في السنن الثابتة المرفوعة، أي أن كلمات الأذان التي شرعت لهذه الأمة مروية في السنن المعتبرة كالأمهات الست وغيرها من الصحاح والمسانيد الثابتة ثبوتا لا مجال للشك فيه، ولا طعن في متن أو سند يعتريه. والمراد بالمرفوعة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قوله ويشفع الأذان، الأذان في هذه الجملة بيان لإحدى كيفية الأذان، وهي شفعه، ثم بالنظر إلى مجموع الروايات الواردة في كيفية الأذان نجد أن له ثلاث كيفيات أي ثلاث صفات. الكيفية الأولى تربيع التكبير، أي أن يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، وتثنية بقية ألفاظه، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، بدون ترجيع. الكيفية الأولى تربيع التكبير وتثنية بقية ألفاظه بدون ترجيع. الترجيع بمعنى أن تخفي أن تخفي شيئا في صدرك أو بينك أو بين نفسك وتظهر الأخرى. يعني فماذا مثلا تقول في التكبير الترجيع تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وترفع صوتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالصوت الخفي هذا يسمى ترجيع. الكيفية الأولى تربيع التكبير وتثنية بقية الألفاظ بدون ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، أي لا إله إلا الله فإنها تقول مفردة، ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة فإنها مفردة في كل حالة. وهذه الكيفية جاءت في حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه رأى رائي الأذان حيث قال طاف بي من الليل طائف وأنا نائم. يعني جاء إليه رجل وهو نائم، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقال فقلت يا عبد الله، يقول لهذا الرجل أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ أي ماذا تريد به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة، أي حتى يذهب الناس إلى المساجد ويعلم أنه قد دخل وقت الصلاة. قال أفلا أدلك، يقول له الرجل الذي رأى في المنام، أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. وهذا هو الأذان المعروف عندنا في السعودية. ثم استأخر غير بعيد، يعني حصل فاصل بينه بين الأذان بين أذانه وإقامته، فقال تقول إذا قمت الصلاة، أي أردت أن تخبر الناس بأن يدخلوا في الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه فلما أصبحت، أي قام من نومه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، أي في هذا المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها لرؤيا حق، والرؤيا الصالحة جزء من النبوة، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال أي يذهب إلى بلال فألقي عليه ما رأيت، أي ليقوم بالأذان بهذه الألفاظ، فإنه أندى صوتا منك يا عبد الله بن زيد، أندى صوتا أحسن وأعلم صوتا منك، فأخبر بلال بهذه الألفاظ التي رأيتها وهو ينادي بها. قال عبد الله بن زيد قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه، أي يخبره بهذه الألفاظ ويؤذن به أي بهذا اللفظ. قال فسمع بذلك عمر وهو في بيته، أي سمع هذه الألفاظ من بلال وهو يؤذن وهو في بيته، فخرج يجر رداءه أي فرحا بهذه الألفاظ التي رأى مثلها، يقول والذي بعثك بالحق، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك يرسلك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى، أي مثل الذي رآه عبد الله بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال لله الحمد، أي على هذه النعمة واتفاق الرؤى في مثل هذه في مثل هذا الأمر وهو الأذان. فاتفقت رؤية عبد الله بن زيد مع رؤية عمر الخطاب على ألفاظ الأذان الذي ألقاه بلال على الناس. والحديث رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعلى هذا يقول شيخنا زيد رحمه الله تكون عدد كلمات الأذان 15 كلمة، وعليه عمل معظم المسلمين أي في السعودية وفي غيرها، وعدد ألفاظ الإقامة 11 كلمة أو لفظة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله والإقامة يوتر إلا لفظة الإقامة، أي إن المشروع في الإقامة هو ضد، أي إن المشروع في الإقامة الوتر وهو ضد الشفع. والفرق بينهما أي بين الوتر والشفع أن الشفع يقبل التصنيف، أي يقبل القسمة على 2 كالأربعة والاثنين، في الأربعة تقسيمها 2 في 2 نتيجة 2، والاثنين تقسم على 2 يكون 1، ونحوها 6 7 3 8 4 وهكذا. فما يقبل القسمة على 2 يسمى شفع، ونحوها مما يقبل التنصيف، أن الشفع يقبل التنصيف كالأربعة والاثنين ونحوهما مما يقبل التنصيف، بينما الوتر لا يقبل ذلك مثل 1 و3 و5 و7 ونحو ذلك. وقوله إلا لفظة الإقامة معناه أن لفظة الإقامة قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة إنها تكون شفعا لأنها وردت في الإقامة 2 تقبل القسمة على 2، فإنها تكون شفعا عند الجمهور ومنهم الأئمة 3. وكل ألفاظ الإقامة وتر أي واحدة لا تقبل القسمة على 2 إلا قد قامت الصلاة أو والتكبير الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالتكبير وقد قامت الصلاة هذه شفع، وبقية ألفاظ الإقامة كلها وتر لا تقبل القسمة على 2، فإنها تكون شفعا عند الجمهور ومنهم الأئمة 3 كما في حديث عبد الله بن زيد. قوله وعن بلال هذه مأثورة بطيبة، أي إن شفع الأذان كيفية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه شفع تقبل القسمة على 2، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله تقبل القسمة على 2، وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شفع تقبل القسمة على 2، حي على الصلاة حي على الصلاة شفع تقبل القسمة على 2، حي على الفلاح حي على الفلاح شفع تقبل القسمة على 2، الله أكبر الله أكبر شفع تقبل القسمة على 2 إلا لفظ الجلالة لا إله إلا الله أو لفظة كلمة التوحيد. قوله عن بلال هذه مأثورة بطيبة، أي أن شفع الأذان كيفية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وذلك الأمر الذي أمر به بلال تلقاه بطيبة أي بالمدينة النبوية، تلقاه بطيبة الطيبة حرسها الله، كما دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، متفق عليه. فألفاظ الأذان شفع وألفاظ الإقامة وتر. قوله فإنه كلاهما قد شفع أي من المؤذنين، وزاد في أذانه الرجع أي أن أبا محذورة، هذا المؤذن الأول بلال والمؤذن الثاني أبا محذورة، يعني إن أبا محذورة عمل بما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جمل الأذان، وكانت 19 كلمة، والأول أذان بلال 15 كلمة، وكانت 19 كلمة بتربيع التكبير، أي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات التكبير، وترجيع الشهادتين بمعنى يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يأتي أشهد أن محمد رسول الله، هذا الترجيع أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، فالترجيع هو تخفيض الصوت، والجهر هو رفع الصوت. وكانت 19 كلمة أو لفظة عنده في أذان أبي معذورة، وترجيع الشهادتين فكان أذانه وإقامته شفعا، كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وهذه الكيفية الثانية من كيفيات الأذان، أي تربيع التكبير وترجيع الشهادتين. فأما تربيع التكبير فهو عمل بلال وأبي محذورة، وأما ترجيع الشهادتين فهو ثابت في أذان أبي محذورة دون أذان بلال، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله وزاد في أذانه الرجع أي في الشهادتين. وكيفية الترجيع في الشهادتين هي أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته ثم يعيدها مع الصوت أي الجهري، كما في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، رواه الخامسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه الصفة الثانية من صفات الأذان، الصفة الأولى أن تكون ألفاظه 15 لفظة، الصفة الثانية أن تكون ألفاظه 19 لفظة كأذان بلال، إلا أنه يكرر الشهادتين 4 مرات خفضا ثم يجهر بها 4 مرات جهرا. وأما الكيفية الثالثة وهي تثنية التكبير دون تربيعه، يقول في الأذان الله أكبر الله أكبر، ثم ينتقل دون تربيعه مع الترجيح مع الترجيع، يعني يقول الله أكبر الله أكبر هذا خفضا، ثم يجهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيشبه أذان بلال من حيث العدد. ويشبه أذان أبي محذورة من حيث الترجيع. وأما الكيفية الثالثة وهي تثنية التكبير دون تربيعه مع الترجيع أي للتكبير، بحيث وترجيع الشهادتين بحيث تكون كلمات بحيث تكون كلمات الأذان 17 أي لفظة أو كلمة. فقد رواها مسلم في صحيحه وأبي داود والترمذي والنسائي عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر بتثنية التكبير أولا وأخيرا، وتثنية تثنية التكبير فقط دون أن تكون يكون فيها ترجيع، ثم يأتي بالشهادتين يجهر يخفي أربعا ويجهر بأربع. ففرق بين أذان بلال وبمحذورة، والصفة الثالثة أن الأذان بمحذورة وبلال أربع تكبيرات الله أكبر. أما هنا في الصفة الثالثة فيكون التكبير مرتين فقط، ويكون الترجيع أربع مرات مثل أذان أبي محذورة. فقد رواه مسلم في صحيحه وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر. فأبي محذورة له صفتان في الأذان، أن يقول الله أكبر أربع مرات، والصفة الثانية يقول التكبير مرتين الله أكبر الله أكبر. والتري في الصفة الأولى يكون الشهادتين أربع مرات ترجيعا وأربع مرات جهرا. وفي الصفة الثانية لأبي محذورة أن يكون نفسها يكون أربع مرات ترجيعا وأربع مرات جهرا بنقص التكبير. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر تثنية التكبير أولا وأخيرا، وتثنية الشهادتين مع الترجيع، يعني تقول الشهادتين أربع مرات. وتثنية الحيعلتين وختمه بلا إله إلا الله. والخلاصة أن الكيفيات للأذان ثلاث كما رأيت يقول شيخنا زيد رحمه الله، وكلها ثابتة لصحة نصوصها، وما دام الأمر كذلك فإنه لا حرج على من عمل بأي واحدة من هذه الكيفيات الثلاث. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الشيء الذي له عدة صفات ينبغي للمسلم أن يأتي بكل مرة بصفة حتى يكون يحيي السنن ويكون أحضر لقلبه، ولا يستمر في نوع واحد من الأذان بصفات الأذان حتى لا يضيع السنن. وبهذا القول يتم الجمع بين جميع الأحاديث في هذا الموضوع، وإن كان عمل الكثير من الناس بتربيع التكبير أي دون تثنيته وترك الترجيع أي في الشهادتين وفي التكبير أيضا. أما الإقامة وهي النداء الثاني فقد وردت على كيفية أشهرها اثنتان: الأولى تربيع التكبير، يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات مع تثنية جميع كلماتها: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، يعني كأذان بلال ما عدا الكلمة الأخيرة أي لا إله إلا الله. لحديث أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة: الله أكبر أربعا، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قد قامت الصلاة مرتين. فأربع واثنتان واثنتان ثمان واثنتان عشر واثنتان اثنى عشر، وقد قامت الصلاة أربعة عشر، والله أكبر الله أكبر ستة عشر، ولا إله إلا الله سبعة عشر. هنا قد قامت الصلاة ذكر الشيخ أنا زيد رحمه الله مرة واحدة، والصحيح أنها مرتين. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والثاني الصفة الثانية من صفات الإقامة تثنية التكبير، هي أن يقول الله أكبر الله أكبر، والأولى أربع مرات. تثنية التكبير الأول والأخير، يعني في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر، وفي آخره يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولفظ وقد قامت الصلاة أن يقولها مرتين، وإفراد سائر كلماتها أي مرة واحدة فيكون عدد كلماتها 11 كلمة، وهذا هو المعروف عندنا في أذان بلال، في إقامة بلال: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، كما في حديث عبد الله بن زيد نعم المتقدم الذي جاءت فيه هذه الكيفية. وقصار القول أن الأمر في الأذان والإقامة موسع، يعني أمر واسع طالما هما في حدود ما دلت عليه النصوص الصحيحة، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: ويرفع المؤذن الصوت به أي بالأذان إذ يغفر الذنب بقدر مده، وسن أيضا جعله أنامل في أذنيه ثم عند الحي على، فلينصرف لأيمن وأيسر بوجهه قط ولا يستدري. قال الشيخ زيد رحمه الله: قوله ويرفع المؤذن الصوت به أي أنه يستحب مع رفع الصوت بالأذان ولو كان في صحراء منفردا أو مسافرا من أجل تحقيق غايات مهمة، أولا منها ليسمع البعيد ومن في حكمه فيحضر جماعة المسلمين ويظفر بالأجر الوفير والثواب الكثير من الله العلي الكبير، ثانيا لتعليم المكلفين بدخول الوقت، إذ إن المعروف أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إلا في الفجر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثالثا ليرتفع، أي فائدة الأذان ليرتفع صوت الحق وتعلن الوحدانية لله الواحد القهار من أعلى مكان في البلد ومن أطهر بقعة فيها، وبأندى أي بأفضل صوت، ويدلل ذلك الصوت المرتفع بالتكبير والشهادتين وكلمات الصلاح والفلاح وكلمة التوحيد أي لا إله إلا الله الخالصة على الانقياد لله بالطاعة وعلى صدق دعوة المتابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء بهذه الرسالة الخالدة. رابعا التعبد، وفائدة الأذان التعبد لله بأحسن قول وأطيب عمل كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا ليتحقق للمؤذن شهادة حق وصدق يوم القيامة بما قام به من دعوة عباد الله في كل وقت من الأوقات، حيث يشهد له بين يدي ربه كل رطب ويابس وإنس وجن وصل إليه صوته في هذه الحياة، كما جاء منصوصا على ذلك فيما رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء الأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أبو سعيد الخدري. سادسا ظفر المؤذنين بالدعوة النبوية المباركة التي لا ترد، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن أي لصلاة الناس، والمؤذن مؤتمن أي لدخول وقت الصلاة، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فظفر المؤذن بمغفرة الله تعالى له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولغير من المؤذنين، وهذا يدل على فضل الأذان، رواه أحمد وأبو داود والترمذي. سادسا أن الأذان سبب لمغفرة ذنوب العبد، وقد روى الخمسة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. فهذه غاية عظيمة وأعمال جليلة ينبغي الحرص عليها والعناية الذي هو سبب في حصوله. أيضا المؤذنين أيها الإخوة، إذا أذن المؤذن فإنه يجلس في المسجد ويقرأ القرآن ويدعو الله تعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي ما كتب له أن يصلي. وأما الإمام غالبا يأتي مع الإقامة فتفوته مثل هذه الفضائل. فلذلك يعني عمل الأذان عمل جليل. قوله وسن جعله أنامله في أذنيه، أي أنه يستحب للمؤذن أن يجعل أثناء أذانه أنامل سبابتيه أو إبهاميه في أذنيه، لأن ذلك أدعى لرفع صوته حتى مع وجود مكبرات الصوت. يطبق الإنسان هذه السنة وتكون علامة يعرف بها المؤذن، وخاصة إذا أذن في الخارج أو في الصحراء، فإنه إذا رأه يضع أصابعه في أذنه دل ذلك على أنه يؤذن. وتكون علامة يعرف بها المؤذن بأنه واقف ينادي للصلاة، أي يؤذن للصلاة. ودل على الاستحباب، أي سبب وضع الأصابع في الأذنين، ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا، أي في التفاته في الحيعلتين وأصبعاه في أذنيه. قوله ثم عند الحيعلة فلينصرف لأيمن وأيسر بوجهه قط ولا يستدري، أي إنه يسن للمؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلوي عنقه يمينا وشمالا، للحديث السابق عن أبي جحيفة. وقد استند الناظم رحمه الله استدل على هذا النص فقال فلينصرف لأيمن وأيسر بوجهه قط ولا يستدري. وقد بوب ابن خزيمة لهذه المسألة وقال باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه، يعني برأسه لا ببدنه، يعني لا بصدره لا ببدنه كله، يعني لا ببدنه كله، يعني لا يتحرك جسمه كامل عند الانصراف عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يتحرك فقط رأسه. كذلك أيها الإخوة يعني له أن يقول في اليمين حي على الصلاة ثم يأتي باليسار ويقول حي على الصلاة اللفظة الثانية، ويقول حي على الفلاح في اليمين ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح في اليسار، وله أن يقول في اليمين كاملا حي على الصلاة حي على الصلاة ويقول في اليسار حي على الفلاح، والأمر واسع. وأيضا تبقى هذه السنة سواء في مكبرات صوت أو غير مكبرات صوت، فهي سنة متبعة. هذه السنة يعني فلا نقول أن مع وجود المكبرات نترك هذه السنة، فالسنة باقية مثل ما بقي الرمل في الطواف، ومثل ما بقي الإسراع بين العالمين في الصفا والمروة، فهذه شعائر تعبدية تستمر معنا وحتى وإن قطعت أسبابها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله واخصص أذان الفجر بالتثويب، أي بقول الصلاة خير من النوم، واحكم لراوي الرفع بالتصويب وليلة الأمطار والأوحال نادي أن الصلاة في الرحال. قوله واخصص أذان الفجر بالتثويب، المراد بالتثويب هنا أن يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، ذلك خاص على الصعيب صلاة الفجر دون غيرها من بقية الصلوات. وقد ثبت التثويب في صلاة الفجر من طرق متعددة، بعضها فيه ضعف كما في حديث أبي محذورة، وبعضها في غاية الصحة كما جاء في سنن البيهقي عن ابن عمر بلفظ كان الأذان يعد بعد حي على الصلاة حي على كان الأذان بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين، وجاء أيضا في رواية ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال: من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال ابن سيد الناس اليعمري وإسناده صحيح. وانطلاقا من صريح هذه النصوص نجزم بأن التثويب أي قول الصلاة خير من النوم خير أن التثويب ثابت لا شك في ثبوته كما رأيت، وقد قال به جمع كثير من الصحابة والتابعين وأئمة العلم ممن جاء بعدهم، وذلك كعمر بن الخطاب وابنه وأنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وغيرهم كثير. أما أبو حنيفة ومن وافقه فقد قالوا بكراهته أي بكراهة قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وكأنهم لم يبلغهم النص أي الحديث، وكما وقع الاختلاف في ثبوته وقع الاختلاف في محله، يعني متى تقال الصلاة خير، متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم؟ أفي كل الصلوات أم أنه في صلاة العشاء والفجر أم أنه في الفجر فقط؟ وأن قال شيخنا زيد رحمه الله هذا الأخير هو الصحيح، أي أنه في صلاة الفجر فقط كما مشى عليه الناظم وعليه الشيخ حافظ وعليه عمل الأمة في كل زمان ومكان، حيث لم ترد النصوص في إثباته فيما أعلم إلا في صلاة الصبح، فالواجب الاقتصار على ذلك ولا يلتفت إلى موافقة الإمام الشافعي للعترة في اعتبار التثويب بدعة، يعني لا يؤخذ بقول الشافعي ولا بقول العترة في أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم يروها أنها بدعة والصحيح أنها سنة. ولا أدري، يقول الشيخنا الشيخ زيد رحمه الله، ولا أدري على أي شيء اعتمد أصحاب هذا القول، يعني على أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم بدعة، ولا أدري على أي شيء اعتمد أصحاب هذا القول والنقل فيه ثابت وعمل الأمة عليه سلفا وخلفا. يقول شيخنا وهذا كلام مهم: والحقيقة المسلم بها بداهة أنه لا رأي لأحد يسمع ويعمل به بعد ثبوت النص الشريف عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقديما قيل: إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: واحكم لراوي الرفع بالتصويب. معناه قال شيخنا زيد معناه هو ما أسلفنا من أن الصواب هو القول بثبوت زيادة التثويب في صلاة الفجر والاقتصار عليها فقط. قوله: وليلة الأمطار ولو حالي نادي أن الصلاة في الرحال، معنى هذا البيت ومشروعية هذا القول الصلاة في الرحال أو الصلاة في بيوتكم أو نحو ذلك، معنى هذا البيت هو مشروعية هذا القول في الأذان، فهي فريضة من ليل أو نهار أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، وذلك في الليلة المطيرة أو ذات الوحل الذي يعق السير في الطريق المفضية إلى المساجد، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبر وكانت ليلة مظلمة أو ليلة مطيرة، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما. مثل ما جاء عن أبي المليح قال: خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد في صلاة العشاء، فلما رجعت استفتحت فقال أبي: من هذا؟ أي استأذن في الدخول، فقال أبي: من هذا؟ فقال أبو المليح: قال: لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء مطر لن تبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. وفي هذين النصين، يقول شيخنا زيد رحمه الله، وفي هذين النصين وما في معناهما دليل جلي على مشروعية هذا القول وهو الصلاة في الرحال، وكذا إباحة الصلاة في الرحال أي البيوت عند وجود المطر والوحل أو الليلة المظلمة الباردة، سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر، وسواء كان ذلك في الليل أو في النهار، وذلك تيسير وتسهيل من الله على الأمة الضعيفة يلا تقع في الحرج والمشقة والعنت، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد اختلف الفقهاء في محل هذا القول، متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو في بيوتكم؟ وقال بعضهم محله إثر الأذان أي بعد الأذان مباشرة، أي بعد أن يقول لا إله إلا الله يقول صلوا في رحالكم، يقول لتبقى كلمات الأذان منتظمة. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن في ليلة بارية بضجنان. بضجنان وضجنان في السعودية في شمال عسفان في الحجاز في شمال مكة المكرمة، شمال مكة المكرمة. ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره بعد الأذان ألا صلوا في الرحال وفي الليلة الباردة المطيرة في السفر، يقول لهم هذا، يقول لهم في الليلة الباردة المطيرة في السفر يقول لهم صلوا في رحالكم أو في أماكن تواجدكم. وقال البعض الآخر أي أنه محل صلوا في رحالكم أن هذا القول محله مكان الحي على تين، يعني بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، لأن معناهما طلب الإقبال، يعني معنى الحي على تين طلب الإقبال أي تعالوا أقبلوا للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن معناهما طلب الإقبال إلى الصلاة حيث ينادى بها أي الحي على تين. ومعنى جملة الصلاة في الرحال الإذن بالتأخر عن المجيء إلى ذلك المكان وهو المسجد، ولا يناسب إرادة اللفظين، يعني لا يناسب يعني أن نقول حي على الصلاة حي على الفتح ثم نقول لهم صلوا في رحالكم، ما يناسب هذا، كيف نقول لهم تعالوا بعدين نقول لهم رجعوا، ولا يناسب إرادة اللفظين معا لأن أحدهما يناقض الآخر. استدلوا بما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ أي وحل، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض فقال لهم فعل هذا من هو خير منه، وإنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة أي الجمعة. وبدل ما يقال في حديث ابن عباس حي على الصلاة حي على الفلاح يقال بد مكانها صلوا في رحالكم. ونظر يقول شيخنا زيد رحمه الله ونظرا لتعارض حديث ابن عمر السابق وابن عباس الأخير وتكافؤهما أي في الصحة، فأرى أن يجمع بينهما بالتخير في العمل، يعني مرة يؤذن المؤذن فيؤذن بألفاظ الأذان كم ثم يأتي بعد الأذان بقوله صلوا في بيوتكم أو في رحالكم، ومرة يقول بعد الشهادتين يقول صلوا في رحالكم أو في بيوتكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لأن يقول إعمال النصوص التي ظاهرها التعارض وهي متكافئة أي في الصحة أولى من العمل ببعض أي ببعض النصوص وإسقاط البعض الآخر بدون موجب شرعي أي للإسقاط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ياكم الله يا أخو. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من كتاب الصلاة من كتاب شيخنا الشيخ زيد المدخلي رحمه الله الأفنان الندية شرح منظومة السبل السوية لفقه السنن المروية. قال الشيخ حافظ رحمه الله يشع في باب الأذان يشع في أوائل الأوقات مؤذن يعلم بالصلاة، وقد أتت ألفاظه المشروعة في السنن الثابتة المرفوعة، ويشفع الأذان والإقامة يوتر إلا لفظة الإقامة. وعن بلال هذه مأثورة بطيبة، أما أبو محذورة فإنه كلاهما قد شفع وزاد في أذانه الرجع. الشرح: الأذان في اللغة لغة العرب الإعلام، وفي الشرع الإعلام بدخول وقت الصلاة بألفاظ شرعية مخصوصة. أما سبب مشروعيته أي الأذان وابتداؤه وابتداء وقته فأصح ما ورد في ذلك ما روى البخاري ومسلم والترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما كان المسلمون حين قدموا المدينة في السنة الأولى من الهجرة كانوا يجتمعون فيتحينون الصلاة أي ينتظرونها وليس ينادي بها أحد، فتكلموا يوما في ذلك أي ما هي الطريقة التي يستطيعون أن يجتمعوا ويؤدوا الصلاة، فتكلموا يوما في ذلك وقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، أي شيئا يضرب به حتى يسمع الناس الأذان، يسمع الناس أن هذا وقت الصلاة فيذهبوا إلى المساجد ويصلوا. وقال بعضهم: اتخذوا قرنا مثل قرن اليهود، أي بوقا ينفخون فيه فيذهب الناس بعد هذا الصوت إلى المساجد. قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ألا تبعثون رجلا، أي ترسلون رجلا ينادي بالصلاة، والمقصود بالنداء يعني الأذان بألفاظه المعروفة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. قال شيخنا زيد رحمه الله: ستأتي ألفاظه أي ألفاظ الأذان في محلها من هذا الباب. قوله: يشرع في أوائل الأوقات مؤذن يعلم بالصلاة، أي أن الأذان للصلوات الخمس شرعه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بالرؤيا التي رآها بعض الصحابة الكرام، وهو شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام أي الأذان. ثم هو على كيفيته على عدة أقوال أشهرها اثنان، يعني في حكم الأذان. قيل أنه واجب كفائي، يعني إذا قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين. قيل إنه واجب كفائي يقاتل أهل بلد تركوه، والدليل على وجوبه ما جاء في الصحيحين عن مالك بن الحويرث رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حضرت الصلاة أي حان وقتها فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. وما رواه أحمد وأبو داود وغيرهما عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. وفي لفظ أبي داود: ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان. فعليك بالجماعة، فإنما يأكل الذئب القاصية أي شاة الضعيفة. ففي هذين النصين دليل بين لمن قال بوجوب الأذان على أهل المدن والقرى ومن في حكمهم من أهل البوادي إذا كانوا جماعة. أما من كان مقيما في مكان ما بمفرده أو مسافرا فيكون في حقه مستحبا، لما ورد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك عز وجل من صاحب غنم في شظية بجبل، أي على صخرة في جبل، يؤذن للصلاة أي لوحده ويصلي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم للصلاة يخاف مني فقد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا يدل على فضل الأذان. رواه أحمد وأبو داود والنسائي ورجال إسناده ثقات. وجاء في البخاري بلفظ: إذا كنت في غنمك أي ترعاها أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مد صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. وهذا يدل على فضل المؤذنين عند الله عز وجل. وفي هذين النصين ما يشير إلى الاستحباب في حق المقيم بمفرده والمسافر. أما المقيم مع جماعة فكما تقدم أنه واجب كفاية سواء كانوا في قرى أو في مدن. القول الثاني في حكم الأذان في حق المقيم في المدن والقرى أن الأذان ليس بواجب كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، غير أن أصحاب الشافعي اختلفوا فقال بعضهم إنه فرض كفاية وقال بعضهم إنه سنة مؤكدة، ويرى بعضهم أنه فرض كفاية في الجمعة وسنة مؤكدة في غيرها من الصلاة الخمس. وحجة أهل هذا القول أي بكونه ليس بواجب أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ليلة جمع بمزدلفة، صلى ليلة جمع بمزدلفة المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين، كما في حديث جابر بن عبد الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. وجه الدلالة من النص أنه لو كان الأذان واجبا وفرضا لازما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان لكل واحدة من الصلاتين، أي لأذان للمغرب وأذان للعشاء لكل نعم. لو كان الأذان واجبا وفرضا لازما لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالأذان لكل واحدة من الصلاتين. والراجح القول الأول أي بأن الأذان فرض واجب وهو فرض كفاية وليس بسنة. والراجح القول الأول لأمرين: الأمر الأول ما تقدم من النصوص الدالة على وجوبه، الثاني ما مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على الأذان حضرا وسفرا، وهكذا أصحابه من بعده، إذ لم يعرف عن أحد منهم ترك الأذان والتساهل فيه لأي سبب من الأسباب. فهذا الدليل والتعليل وذاك الدليل حجة قوية على وجوبه الكفائي، والله أعلم. قوله في كلام الشيخ حافظ رحمه الله: وقد أتت ألفاظه المشروعة أي الأذان، أي قد وردت ألفاظ الأذان التي شرعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب الرؤيا التي تواطأت من الصحابيين الجليلين عبد الله بن زيد بن عبد ربه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الجميع أيها الإخوة، السنة إما قول النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أو تقريره، وهذا النوع من تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة للرؤيا التي رأوها. وألفاظ الأذان وإن كانت قليلة إلا أنها تتضمن معاني كثيرة، تتضمن معنى وجود الرب سبحانه وكماله العظيم ونفوذ سلطانه القديم، كما تتضمن أي ألفاظ الأذان الدلالة على مسائل العقيدة الثابتة الصحيحة المأخوذة من ألفاظ الأذان الأخاذ الذي لا يمل سامعه رغم تكراره بتعاقب الليل والنهار. وتتضمن أي ألفاظه إثبات الرسالة المحمدية، رسالة الهدى والنور التي تدعو إلى كل فضيلة، تدعو إلى الصلاح والفلاح والحياة الطيبة المباركة، وبجانب ذلك فإنها تحذر من أسباب الشر ودعاته ومن كافة طرائقه وضلالاته. فأكرم بها أي ألفاظ الأذان من رسالة تدعو إلى الهدى والكمال والفضائل وتحذر من طرق الردى وجميع الرذائل. قوله في السنن الثابتة المرفوعة أي أن كلمات الأذان التي شرعت لهذه الأمة مروية في السنن المعتبرة كالأمهات الست وغيرها من الصحاح والمسانيد الثابتة ثبوتا لا مجال للشك فيه، ولا طعن في متن أو سند يعتريه. والمراد بالمرفوعة أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قوله ويشفع الأذان في هذه الجملة بيان لإحدى كيفية الأذان، وهي شفعه، ثم بالنظر إلى مجموع الروايات الواردة في كيفية الأذان نجد أن له ثلاث كيفيات أي ثلاث صفات. الكيفية الأولى تربيع التكبير أي أن يقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات، وتثنية بقية ألفاظه أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بدون ترجيع. الكيفية الأولى تربيع التكبير وتثنية بقية ألفاظه بدون ترجيع. الترجيع بمعنى أن تخفي أن تخفي شيئا في صدرك أو بينك أو بين نفسك وتظهر الأخرى. يعني فماذا مثلا تقول في التكبير الترجيع تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وترفع صوتك الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فالصوت الخفي هذا يسمى ترجيع. الكيفية الأولى تربيع التكبير وتثنية بقية الألفاظ بدون ترجيع ما عدا كلمة التوحيد، أي لا إله إلا الله فإنها تقول مفردة، ما عدا كلمة التوحيد الأخيرة فإن مفردة في كل حالة. وهذه الكيفية جاءت في حديث عبد الله بن زيد ابن عبد ربه رأى رائي الأذان حيث قال طاف بي من الليل طائف وأنا نائم. يعني جاء إليه رجل وهو نائم، طاف بي من الليل طائف وأنا نائم رجل عليه ثوبان أخضران وفي يده ناقوس يحمله، فقال فقلت يا عبد الله، يقول لهذا الرجل أتبيع الناقوس؟ قال وما تصنع به؟ أي ماذا تريد به؟ قال قلت ندعو به إلى الصلاة، أي حتى يذهب الناس إلى المساجد ويعلم أنه قد دخل وقت الصلاة. قال أفلا أدلك، يقول له الرجل الذي رأى في المنام، أفلا أدلك على خير من ذلك؟ فقلت بلى. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهذا هو الأذان المعروف عندنا في السعودية. ثم استأخر غير بعيد، يعني حصل فاصل بينه بين الأذان بين أذانه وإقامته، فقال تقول إذا قمت الصلاة، أي أردت أن تخبر الناس بأن يدخلوا في الصلاة، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. يقول عبد الله بن زيد رضي الله عنه فلما أصبحت، أي قام من نومه، أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، أي في هذا المنام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم له إنها لرؤيا حق، والرؤيا الصالحة جزء من النبوة، إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال، أي اذهب إلى بلال فألقي عليه ما رأيت، أي ليقوم بالأذان بهذه الألفاظ، فإنه أندى صوتا منك يا عبد الله بن زيد، أندى صوتا أحسن وأعلم صوتا منك، فأخبر بلال بهذه الألفاظ التي رأيتها وهو ينادي بها. قال عبد الله بن زيد قال فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه، أي يخبره بهذه الألفاظ ويؤذن به، أي بهذا اللفظ. قال فسمع بذلك عمر وهو في بيته، أي سمع هذه الألفاظ من بلال وهو يؤذن وهو في بيته، فخرج يجر رداءه، أي فرحا بهذه الألفاظ التي رأى مثلها، يقول والذي بعثك بالحق، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك يرسلك بالحق لقد رأيت مثل الذي أرى، أي مثل الذي رأى عبد الله بن زيد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال لله الحمد، أي على هذه النعمة واتفاق الرؤى في مثل هذه في مثل هذا الأمر وهو الأذان. فاتفقت رؤية عبد الله بن مزيد مع رؤية عمر الخطاب على ألفاظ الأذان الذي ألقاه بلال على الناس. والحديث رواه الدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وعلى هذا يقول شيخنا زيد رحمه الله: تكون عدد كلمات الأذان 15 كلمة، وعليه عمل معظم المسلمين أي في السعودية وفي غيرها. وعدد ألفاظ الإقامة 11 كلمة أو لفظة. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله: والإقامة يوتر إلا لفظة الإقامة، أي إن المشروع في الإقامة هو ضد أي إن المشروع في الإقامة الوتر وهو ضد الشفع. والفرق بينهما أي بين الوتر والشفع أن الشفع يقبل التصنيف أي يقبل القسمة على 2 كالأربعة والاثنين، في الأربعة تقسيمها 2 × 2 نتيجة 2، والاثنين تقسم على 2 يكون 1، ونحوها 6 × 3 و8 × 4 وهكذا. فما يقبل القسمة على 2 يسمى شفع، ونحوها مما يقبل التنصيف أن الشفع يقبل التنصيف كالأربعة والاثنين ونحوهما مما يقبل التنصيف، بينما الوتر لا يقبل ذلك مثل 1 و3 و5 و7 ونحو ذلك. وقوله إلا لفظة الإقامة معناه أن لفظة الإقامة قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة تكون شفعا، لأن وردت في الإقامة 2 تقبل القسمة على 2، فإنها تكون شفعا عند الجمهور ومنهم الأئمة 3. وكل ألفاظ الإقامة وتر أي واحدة لا تقبل القسمة على 2 إلا قد قامت الصلاة أو والتكبير الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فالتكبير وقد قامت الصلاة هذه شفع، وبقية ألفاظ الإقامة كلها وتر لا تقبل القسمة على 2. فإنها تكون شفعا عند الجمهور ومنهم الأئمة 3 كما في حديث عبد الله بن زيد. قوله وعن بلال هذه مأثورة بطيبة، أي إن شفع الأذان كيفية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. فالله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر هذه شفع تقبل القسمة على 2، وأشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله تقبل القسمة على 2، وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله شفع تقبل القسمة على 2، حي على الصلاة حي على الصلاة شفع تقبل القسمة على 2، حي على الفلاح حي على الفلاح شفع تقبل القسمة على 2، الله أكبر الله أكبر شفع تقبل القسمة على 2 إلا لفظ الجلالة لا إله إلا الله أو لفظة كلمة التوحيد. قوله عن بلال هذه مأثورة بطيبة، أي أن شفع الأذان كيفية ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث أمر بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. وذلك الأمر الذي أمر به بلال تلقاه بطيبة أي بالمدينة النبوية، تلقاه بطيبة الطيبة حرسها الله، كما دل على ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. متفق عليه. فألفاظ الأذان شفع وألفاظ الإقامة وتر. قوله فإنه كلاهما قد شفع أي من المؤذنين، وزاد في أذانه الرجع لأن أبا محذورة، هذا المؤذن الأول بلال والمؤذن الثاني أبا محذورة، يعني إن أبا محذورة عمل بما عمل عليه النبي صلى الله عليه وسلم من جمل الأذان، وكانت 19 كلمة، والأول أذان بلال 15 كلمة، وكانت 19 كلمة بتربيع التكبير أي أن يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر 4 مرات التكبير، وترجيع الشهادتين بمعنى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يأتي أشهد أن محمد رسول الله، هذا الترجيع، أشهد أن محمد رسول الله، ثم يرفع صوته ويقول أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. فالترجيع هو تخفيض الصوت، والمسمى الجهر هو رفع الصوت. وكانت 19 كلمة أو لفظة عند في أذان أبي معذورة، وترجيع الشهادتين فكان أذانه وإقامته شفعا كما ذكر الناظم رحمه الله تعالى. وهذه الكيفية الثانية من كيفيات الأذان، أي تربيع التكبير وترجيع الشهادتين. فأما تربيع التكبير فهو عمل بلال وأبي محذورة، وأما ترجيع الشهادتين فهو ثابت في أذان أبي محذورة دون أذان بلال، كما أشار إلى ذلك الناظم بقوله وزاد في أذانه الرجع، أي في الشهادتين. وكيفية الترجيع في الشهادتين هي أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، يخفض بها صوته، ثم يعيدها مع الصوت أي الجهر، كما في حديث أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان 19 كلمة، رواه الخامسة وقال الترمذي حديث حسن صحيح. هذه الصفة الثانية من صفات الأذان. الصفة الأولى أن تكون ألفاظه 15 لفظة، الصفة الثانية أن تكون ألفاظه 19 لفظة كأذان بلال، إلا أنه يكرر الشهادتين 4 مرات خفضا، ثم يجهر بها 4 مرات جهرا. وأما الكيفية الثالثة وهي تثنية التكبير دون تربيعه، يقول في الأذان الله أكبر الله أكبر، ثم ينتقل دون تربيعه مع الترجيح، مع الترجيع يعني يقول الله أكبر الله أكبر هذا خفضا، ثم يجهر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، فيشبه أذان بلال من حيث العدد. ويشبه أذان أبي محذورة من حيث الترجيع. وأما الكيفية الثالثة وهي تثنية التكبير دون تربيعه مع الترجيع، أي للتكبير بحيث وترجيع الشهادتين بحيث تكون كلمات، طيب بحيث تكون كلمات الأذان 17 أي لفظة أو كلمة فقد رواها مسلم في صحيحه وأبي داود والترمذي والنسائي عن أبي محذورة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر بتثنية التكبير أولا وأخيرا وتثنية التكبير فقط دون أن يكون فيها ترجيع، ثم يأتي بالشهادتين يجهر يخفي 4 ويجهر ب4. ففرق بين أذان بلال وأبي محذورة والصفة الثالثة أن أذان أبي محذورة وبلال 4 تكبيرات الله أكبر، أما هنا في الصفة الثالثة فيكون التكبير مرتين فقط، ويكون الترجيع 4 مرات مثل أذان أبي محذورة. فقد رواه مسلم في صحيحه وابو داود والترمذي والنسائي عن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان الله اكبر الله اكبر. فابي محذورة له صفتان في الاذان، ان يقول الله اكبر 4 مرات، والصفه الثانيه يقول التكبير مرتين الله اكبر الله اكبر. والترف الصفه الاولى ان يكون الشهادتين 4 مرات ترجيعا واربع مرات جهرا. وفي الصفة الثانية لأبيه محذورة أن يكون نفسها يكون أربع مرات ترجيعا وأربع مرات جهرا بنقص التكبير. أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الأذان الله أكبر الله أكبر تثنية التكبير أولا وأخيرا وتثنية الشهادتين مع الترجيع، يعني تقول الشهادتين أربع مرات. وتثنية الحيعلتين وختمه بلا إله إلا الله. والخلاصة أن الكيفيات للأذان ثلاث كما رأيت يقول شيخنا زيد رحمه الله، وكلها ثابتة لصحة نصوصها، وما دام الأمر كذلك فإنه لا حرج على من عمل بأي واحدة من هذه الكيفيات الثلاث. ويقول الشيخ بن عثيمين رحمه الله الشيء الذي له عدة صفات ينبغي للمسلم أن يأتي بكل مرة بصفة حتى يكون يحيي السنن ويكون أحضر لقلبه ولا يستمر في نوع واحد من الأذان بصفات الأذان حتى لا يضيع السنن. وبهذا القول يتم الجمع بين جميع الأحاديث في هذا الموضوع، وإن كان عمل الكثير من الناس بتربيع التكبير أي دون تثنيته وترك الترجيع أي في الشهادتين وفي التكبير أيضا. أما الإقامة وهي النداء الثاني فقد وردت على كيفية أشهرها اثنتان، الأولى تربيع التكبير يعني يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أربع مرات مع تثنية جميع كلماتها، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، يعني كالأذان كأذان بلال ما عدا الكلمة الأخيرة لا إله إلا الله، لحديث أبي محذور أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه الإقامة 17 كلمة، الله أكبر أربعا، وأشهد أن لا إله إلا الله مرتين، وأشهد أن محمد رسول الله مرتين، وحي على الصلاة مرتين، وحي على الفلاح مرتين، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، قد قامت الصلاة مرتين، فأربع واثنتان واثنتان ثمان واثنتان عشر واثنتان اثنى عشر وقد قامت الصلاة أربعة عشر والله أكبر الله أكبر 16 ولا إله إلا الله 17. هنا قد قامت الصلاة ذكر الشيخ أنا زيد رحمه الله مرة واحدة وصينها مرتين. رواه الخمسة وصححه الترمذي. والثاني الصفة الثانية من صفات الإقامة تثنية التكبير، هي أن يقول الله أكبر الله أكبر، والأولى أربع مرات. تثنية التكبير الأول والأخير يعني في أول الإقامة الله أكبر الله أكبر، وفي آخره يقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ولفظ وقد قامت الصلاة أن يقولها مرتين، وإفراد سائر كلماتها أي مرة واحدة فيكون عدد كلماتها 11 كلمة، وهذا هو المعروف عندنا في أذان بلال في إقامة بلال، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، كما في حديث عبد الله بن زيد نعم المتقدم الذي جاءت فيه هذه الكيفية. وقصار القول أن الأمر في الأذان والإقامة موسع، يعني أمر واسع طالما هما في حدود ما دلت عليه النصوص الصحيحة، والله أعلم. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله ويرفع المؤذن الصوت به أي بالأذان إذ يغفر الذنب بقدر مده، وسن أيضا جعله أناملة في أذنيه ثم عند الحيعلة، فلينصرف لأيمن وأيسر بوجهه قط ولا يستدري. قال الشيخ زيد رحمه الله: قوله ويرفع المؤذن الصوت به، أي أنه يستحب مع رفع الصوت بالأذان ولو كان في صحراء منفردا أو مسافرا من أجل تحقيق غايات مهمة. أولا منها ليسمع البعيد ومن في حكمه فيحضروا جماعة المسلمين ويظفر بالأجر الوفير والثواب الكثير من الله العلي الكبير. ثانيا لتعليم المكلفين بدخول الوقت، إذ إن المعروف أنه لا يؤذن إلا بعد دخول الوقت إلا في الفجر كما سيأتي بيانه إن شاء الله. ثالثا ليرتفع، أي فائدة الأذان ليرتفع صوت الحق وتعلن الوحدانية لله الواحد القهار من أعلى مكان في البلد ومن أطهر بقعة فيها، وبأندى أي بأفضل صوت، ويدلل ذلك الصوت المرتفع بالتكبير والشهادتين وكلمات الصلاح والفلاح وكلمة التوحيد أي لا إله إلا الله الخالصة على الانقياد لله بالطاعة وعلى صدق دعوة المتابعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم لمن جاء بهذه الرسالة الخالدة. رابعا التعبد، وفائدة الأذان التعبد لله بأحسن قول وأطيب عمل، كما قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. خامسا ليتحقق للمؤذن شهادة حق وصدق يوم القيامة بما قام به من دعوة عباد الله في كل وقت من الأوقات، حيث يشهد له بين يدي ربه كل رطب ويابس وإنس وجن وصل إليه صوته في هذه الحياة، كما جاء منصوصا على ذلك فيما رواه أحمد والبخاري والنسائي وابن ماجة عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة عن أبيه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فارفع صوتك بالنداء الأذان، فإنه لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا أبو سعيد الخدري. سادسا ظفر المؤذنين بالدعوة النبوية المباركة التي لا ترد، فقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإمام ضامن أي لصلاة الناس، والمؤذن مؤتمن أي لدخول وقت الصلاة. اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. فظفر المؤذن بمغفرة الله تعالى له بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ولغير من المؤذنين، وهذا يدل على فضل الأذان. رواه أحمد وأبو داود والترمذي. سادسا أن الأذان سبب لمغفرة ذنوب العبد، وقد روى الخمسة إلا الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤذن يغفر له مد صوته ويشهد له كل رطب ويابس. فهذه غاية عظيمة وأعمال جليلة ينبغي الحرص عليها والعناية الذي هو سبب في حصوله. أيضا المؤذنين أيها الإخوة، إذا أذن المؤذن فإنه يجلس في المسجد ويقرأ القرآن ويدعو الله تعالى ويذكر الله سبحانه وتعالى ويصلي ما كتب له أن يصلي، وأما الإمام غالبا يأتي مع الإقامة فتفوته مثل هذه الفضائل. فلذلك يعني عمل الأذان عمل جليل. قوله: وسن جعله أنامله في أذنيه، أي أنه يستحب للمؤذن أن يجعل أثناء أذانه أنامل سبابتيه أو إبهاميه في أذنيه، لأن ذلك أدعى لرفع صوته حتى مع وجود مكبرات الصوت. يطبق الإنسان هذه السنة وتكون علامة يعرف بها المؤذن، وخاصة إذا أذن في الخارج أو في الصحراء، فإنه إذا رأه يضع أصابعه في أذنيه دل ذلك على أنه يؤذن. وتكون علامة يعرف بها المؤذن بأنه واقف ينادي للصلاة، أي يؤذن للصلاة. ودليل على الاستحباب أي سبب وضع الأصابع في الأذنين ما رواه أحمد وأبو داود والترمذي عن أبي جحيفة رضي الله عنه قال: رأيت بلالا يؤذن وأتتبع فاه ها هنا وها هنا في التفاته في الحيعلتين وأصبعاه في أذنيه. قوله ثم عند الحيعلة فلينصرف لأيمن وأيسر بوجهه قط ولا يستدري، أي إنه يسن المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح أن يلوي عنقه يمينا وشمالا، للحديث السابق عن أبي جحيفة. وقد استند الناظم رحمه الله استدل على هذا النص فقال فلينصرف لأيمن وأيسر بوجهه قط ولا يستدري، وقد بوب ابن خزيمة لهذه المسألة وقال باب انحراف المؤذن عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح بفمه يعني برأسه لا ببدنه يعني لا بصدره لا ببدنه كله يعني لا ببدنه كله يعني لا يتحرك جسمه كامل عند الانصراف عند قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، بل يتحرك فقط رأسه. كذلك أيها الإخوة يعني له أن يقول في اليمين حي على الصلاة ثم يأتي باليسار ويقول حي على الصلاة اللفظة الثانية، ويقول حي على الفلاح في اليمين ويقول حي على الصلاة حي على الفلاح في اليسار، وله أن يقول في اليمين كاملا حي على الصلاة حي على الصلاة ويقول في اليسار حي على الفلاح حي على الفلاح، والأمر واسع. وأيضا تبقى هذه السنة سواء في مكبرات صوت أو غير مكبرات صوت فهي سنة متبعة. هذه السنة يعني فلا نقول أن مع وجود المكبرات نترك هذه السنة، فالسنة باقية مثل ما بقي الرمل في الطواف، ومثل ما بقي الإسراع بين العالمين في الصفا والمروة، فهذه شعائر تعبدية تستمر معنا وحتى وإن قطعت أسبابها. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله واخصص أذان الفجر بالتثويب أي بقول الصلاة خير من النوم، واحكم لراوي الرفع بالتصويب وليلة الأمطار والأوحال نادي أن الصلاة في الرحال. قوله واخصص أذان الفجر بالتثويب، المراد بالتثويب هنا أن يقول المؤذن في صلاة الصبح بعد الحيعلتين الصلاة خير من النوم مرتين، ذلك خاص على الصيب صلاة الفجر دون غيرها من بقية الصلوات. وقد ثبت التثويب في صلاة الفجر من طرق متعددة، بعضها فيه ضعف كما في حديث أبي محذورة، وبعضها في غاية الصحة كما جاء في سنن البيهقي عن ابن عمر بلفظ كان الأذان يعد بعد حي على الصلاة حي على كان الأذان بعد حي على الصلاة حي على الفلاح الصلاة خير من النوم مرتين. وجاء أيضا في رواية ابن خزيمة عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا قال المؤذن في الفجر حي على الفلاح قال الصلاة خير من النوم. قال ابن سيد الناس اليعمري وإسناده صحيح، وانطلاقا من صريح هذه النصوص نجزم بأن التثويب أي قول الصلاة خير من النوم خير أن التثويب ثابت لا شك في ثبوته كما رأيت، وقد قال به جمع كثير من الصحابة والتابعين وأئمة العلم ممن جاء بعدهم، وذلك كعمر بن الخطاب وابنه وأنس بن مالك والحسن البصري وابن سيرين والزهري ومالك والثوري وأحمد وغيرهم كثير. أما أبو حنيفة ومن وافقه فقد قالوا بكراهته أي بكراهة قول المؤذن الصلاة خير من النوم، وكأنهم لم يبلغهم النص أي الحديث، وكما وقع الاختلاف في ثبوته وقع الاختلاف في محله يعني متى تقال الصلاة خير متى يقول المؤذن الصلاة خير من النوم، أفي كل الصلوات أم أنه في صلاة العشاء والفجر أم أنه في الفجر فقط؟ وأن قال شيخنا زيد رحمه الله هذا الأخير هو الصحيح، أي أنه في صلاة الفجر فقط كما مشى عليه الناظم وعليه الشيخ حافظ وعليه عمل الأمة في كل زمان ومكان، حيث لم ترد النصوص في إثباته فيما أعلم إلا في صلاة الصبح، فالواجب الاقتصار على ذلك، ولا يلتفت إلى موافقة الإمام الشافعي للعترة في اعتبار التثريب بدعة، يعني لا يؤخذ بقول الشافعي ولا بقول العترة في أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم يروها أنها بدعة، والصحيح أنها سنة. ولا أدري، يقول الشيخنا الشيخ زيد رحمه الله، ولا أدري على أي شيء اعتمد أصحاب هذا القول، على أن قول المؤذن الصلاة خير من النوم بدعة، ولا أدري على أي شيء اعتمد أصحاب هذا القول، والنقل فيه ثابت وعمل الأمة عليه سلفا وخلفا. يقول شيخنا، وهذا كلام مهم، والحقيقة المسلم بها بداهة أنه لا رأي لأحد يسمع ويعمل به بعد ثبوت النص الشريف عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقديما قيل إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. ثم قال الشيخ حافظ رحمه الله واحكم لراوي الرفع بالتصويب، معناه قال شيخنا زيد معناه هو ما أسلفنا من أن الصواب هو القول بثبوت زيادة التثويب في صلاة الفجر والاقتصار عليها فقط. قوله وليلة الأمطار والأوحال نادي أن الصلاة في الرحال، معنى هذا البيت ومشروعية هذا القول الصلاة في الرحال أو صافي بيوتكم أو نحو ذلك، معنى هذا البيت ومشروعية هذا القول في الأذان، فهي فريضة من ليل أو نهار أن يقول المؤذن الصلاة في الرحال أو صلوا في رحالكم، وذلك في الليلة المطيرة أو ذات الوحل الذي يعوق السير في الطريق المفضية إلى المساجد، وذلك لحديث ابن عمر رضي الله عنهما حيث قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وكانت ليلة مظلمة أو ليلة مطيرة، فأذن مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نادى مناديه أن صلوا في رحالكم. رواه البخاري ومسلم وغيرهما، مثل ما جاء عن أبي المليح قال خرجت في ليلة مظلمة إلى المسجد في صلاة العشاء، فلما رجعت استفتحت فقال أبي من هذا، أي استأذن في الدخول، فقال أبي من هذا، فقال أبو المليح قال لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأصابتنا سماء مطر لن تبل أسفل نعالنا، فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلوا في رحالكم. ففي هذين النصين، يقول شيخنا زيد رحمه الله، في هذين النصين وما في معناهما دليل جلي على مشروعية هذا القول وهو الصلاة في الرحال، وكذا إباحة الصلاة في الرحال أي البيوت عند وجود المطر والوحل أو الليلة المظلمة الباردة، سواء كان ذلك في السفر أو في الحضر، وسواء كان ذلك في الليل أو في النهار، وذلك تيسير وتسهيل من الله على الأمة الضعيفة لئلا تقع في الحرج والمشقة والعنت، وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقد اختلف الفقهاء في محل هذا القول، متى يقول المؤذن صلوا في رحالكم أو في بيوتكم؟ وقال بعضهم محله إثر الأذان، أي بعد الأذان مباشرة، أي بعد أن يقول لا إله إلا الله يقول صلوا في رحالكم، يقول لتبقى كلمات الأذان منتظمة. واستدلوا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أذن في ليلة باردة بضجنان، وضجنان في السعودية في شمال عسفان في الحجاز في شمال مكة المكرمة. ثم قال صلوا في رحالكم، فأخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر مؤذنا يؤذن ثم يقول على إثره بعد الأذان ألا صلوا في الرحال وفي الليلة الباردة المطيرة في السفر، يقول لهم في الليلة الباردة المطيرة في السفر، يقول لهم صلوا في رحالكم أو في أماكن تواجدكم. وقال البعض الآخر أي أنه محل صلوا في رحالكم أن هذا القول محله مكان الحي على تي، يعني بدل أن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح يقول صلوا في رحالكم، لأن معناهما طلب الإقبال، يعني معنى الحي علتين طلب الإقبال، أي تعالوا أقبلوا للصلاة، حي على الصلاة حي على الفلاح، لأن معناهما طلب الإقبال إلى الصلاة حيث ينادى بها، أي الحي علتين. ومعنى جملة الصلاة في الرحال الإذن بالتأخر عن المجيء إلى ذلك المكان وهو المسجد، ولا يناسب إرادة اللفظين، يعني لا يناسب يعني نقول حي على الصلاة حي على الفتح ثم نقول لهم صلوا في رحالكم، ما يناسب هذا، كيف نقول لهم تعالوا بعدين نقول لهم ارجعوا، ولا يناسب إرادة اللفظين معا لأن أحدهما يناقض الآخر. استدلوا بما رواه البخاري بسنده عن عبد الله بن الحارث قال خطبنا ابن عباس في يوم ردغ أي وحل، فلما بلغ المؤذن حي على الصلاة فأمره أن ينادي الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض وقال لهم فعل هذا من هو خير منه، وإنها وهو النبي صلى الله عليه وسلم، وإنها عزمة أي الجمعة. وبدل ما يقال في حديث ابن عباس حي على الصلاة حي على الفلاح يقال بدل ما مكانها صلوا في رحالكم. ونظر يقول شيخنا زيد رحمه الله ونظرا لتعارض حديث ابن عمر السابق وابن عباس الأخير وتكافؤهما أي في الصحة، فأرى أن يجمع بينهما بالتخير في العمل، يعني مرة يؤذن المؤذن فيؤذن بألفاظ الأذان كم، ثم يأتي بعد الأذان بقوله صلوا في بيوتكم أو في رحالكم، ومرة يقول بعد الشهادتين يقول صلوا في رحالكم أو في بيوتكم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، لأن يقول إعمال النصوص التي ظاهرها التعارض وهي متكافئة أي في الصحة أولى من العمل ببعض أي ببعض النصوص وإسقاط البعض الآخر بدون موجب شرعي أي للإسقاط. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ياكم الله يخبر.